من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وأخوه آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في اللقاء الماضي بدأنا الكلام على بيان معنى الآيات الأولى من سورة يوسف عليه السلام، وتبين أنه رأى في المنام رؤيا صالحة وأنه عرضها على والده وأن والده عرف تأويلها وتفسيرها، وهو أن لهذا الولد شأن عظيم وله مكانة عالية عند الله تعالى، سيظهر أثرها بين الناس بتميزه بالعلم والحكمة وتفوقه في المركز والمنصب. ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قوله جل وعلا لقد كان في يوسف وأخوه آيات للسائلين، اللام والقاف بالتأكيد، كل واحدة منها مؤكدة وكل واحدة منها أداة تأكيد. لقد كان في يوسف وإخوته، أي فيما حصل بينه وبين إخوته في حاله ونشأته في طفولته وشبابه وكهولته، وما حصل بينه وبين إخوته في البداية وفي الوصل وفي النهاية، ما حصل فيما بينهم من مواقف وظهرت وبدت وترتب عليها حزن والدهم، وما عقبها من مسامحة أبيهم لهم ومسامحة يوسف لهم. آيات للسائلين، أي براهين ومواعظ وعبر لمن يسأل عن أحوال الناس. والصحابة رضي الله تعالى عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم شيئا من القصص ليهون ما يواجهونه من مكابدة لكفار مكة، حيث أن هذه السورة مكية ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في غنج، وأصحابه كذلك الذين أسلموا كانوا يواجهون حالة وضيقا من أقاربهم وغيرهم. فأنزل الله تعالى هذه السورة، فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، واستفاد هو منها تسلية له، كذلك أصحابه استفادوا تسلية لهم لما يواجهونه من هذه المضايقة، وهو أن كل إنسان يؤمن بالله ويستقيم على الحق يجد في طريقه شيئا من المؤذيات والمنغصات، والإنسان إذا أراد أن يقصف الورد يجد شيئا من الشوك دون ذلك. الله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلي المؤمنين في كل عصر في كل مكان في هذه السورة، ففيها آيات وعبر ومواعظ لمن يسأل عن الحقيقة والفائدة، ولمن يريد أن يتحمل ويصبر على المواقف وينتظر الفرج، فإن فرج الله مع الشدة، وكما قال الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين. فالعسر مكرر ومعرف بأن وأن للعهد السابق، فالعسر واحد، واليسر جاء منكرا والتنكير يعني المغايرة، فاليسر أكثر من العسر، فلن يغلب العسر يسرين. ما هذه الآيات؟ بدأها ربنا جل وعلا بقوله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا الموضوع الأول. يوسف وأخوه أشقاء، والمراد بأخيه بنيامين، فهما أشقاء من أم واحد، وبقية إخوته الذين قالوا هذه المقولة هم تسعة إخوة من أب، قيل من أم واحدة وقيل من أمين وقيل غير ذلك. قالوا يوسف وبنيامين أحب إلى أبينا منا، يعني أن والدهم يحب هذا الرجل أو هذين الأخوين أكثر من محبته لهؤلاء التسعة. وقيل إنهم عشرة، وهذا هو الذي يتفق مع رؤيا يوسف أنه رأى أحد عشر كوكبا، وهو الصواب أنهم عشرة غير أخيه الشقيق بنيامين. فهؤلاء الذين قالوا إن والدهم في ضلال وإن والدهم لا يميز الحقائق وإلا فنحن عصبة يعني جماعة، وجماعة كثيرة عشرة مقابل اثنين، كون الوالد يفضل الولدين الصغيرين على العشرة الكبار الذين هم عند الحاجة يسدون غرضه ويقضون لزومه ويوفرون له حاجته، فهذا دليل على أن والدهم في نظرهم لا يميز، لا يعرف حواقد الأمور ولا يدرك أبعاد الأحداث والمصائر التي تحصل للأمة، وكانوا يتشاورون في هذا وقتا طويلا لأجل إقناع والدهم بوجهة نظرهم في الابتعاد عن يوسف وإلقاء نظره إليهم. وكما قلنا في لقاء ماضي، يعقوب عليه السلام نبي، وهو رأى من ما رأى في رؤية يوسف أن يوسف سيكون نبيا وأن له شأن وأن له شأنا كبيرا، بالإضافة إلى ما يتخلق به من أخلاق وما يظهر به من وداعة وحسن أدب رغم صغر سنه وكبر وطفولته، فكان والده لا تشبع عينه منه ويريده أن يكون قريبا منه بخلاف بقية أولاده، فإنهم مطمئنون إلى وضعهم فهم كبار وطبعهم يختلف عن طبع يوسف، ليسوا كهو في تعاملهم وغير ذلك. ومن هنا تولد عند يعقوب هذه العاطفة القوية ليوسف والاشتاق عليه ان يناله مكروه، ورأى انه لا يسمح له ان يغيب عنه، واذا غاب عنه ولو لحظات شغل، فعقدوا مؤتمرا فيما بينهم يتشاورون فيه كيف يحققون بويتهم بقرض والدهم عن يوسف إليهم وكون والدهم ينشغل بهم عن يوسف. فقال بعضهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجهاده وتكونوا من بعده قوما صالحين. يقولون اقتلوا يوسف أو غيبوه، أرقوه في مكان يغيب فيه عن والده، وبعدما تفعلون هذا توبوا واصلحوا واستغفروا ربكم، فبيتوا أن يعملوا هذا العمل ثم يتوبون من بعد أن يكونوا صالحين بعد ذلك. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده، أي من بعد هذا العمل، قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله وتصلحون. وما تعالى غفور رحيم لمن تاب، تفعلوا كذا وتوبوا. هكذا يحتالون على الله جل وعلا. قال قائل منهم لا تقتلوا وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنت فاعل، هذا هو الكبير. وهذا قيل إنه ليس شقيقا للسفعة، قيل إنه اسمه يهودا وقيل غير ذلك. فقال لهم لا تقتلوا، القتل جريمة، جريمة بشعة، وبإمكانكم أن تحصلوا مرادكم دون ذلك. واقترح عليهم أن يطرحوه في ظلمة البئر في غيابة الجب، يعني في المكان المظلم من البئر، بئر عندهم معروف يرتاده الناس، هو واسع وكبير وفيه غيران في أسفله مظلمة، فألقوه في هذا المكان ويختفي في الظلام. إما أن يغرق وإما أن يختفي ويحصل له أن يلتقط بعض السيارة الذين يترددون على هذا البئر يرتوون منه وينزحون منه الماء. والمراد بالسيارة الذين يسيرون في الطريق وهم المسافرون. إن كنتم فاعلين هذه الفعلة التي تريدون بها صرف والدكم عن يوسف إليكم.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يدركون أن أباهم يخاف على يوسف وأنه لا يثق فيه. فبدأوا بعرض الموضوع عليهم تمهيدا لمرادهم. فقالوا ما لك لا تأمننا، يعني لماذا تتهمنا فيه؟ نحن إخوته ونحن ننصح له، هو أخونا، كيف لا تأمننا عليه ونحن إخوته؟ سننصح ليوسف كما ننصح لأنفسنا، فنحن ناصحه. ليس بيننا وبين يوسف عداوة وليس بيننا وبينه مواقف. فلماذا هذا الخوف يصدر منك نحونا؟ نحن ماذا نريد فيه؟ نريد يتسلح ويتنزح يلعب ويمرح ويسرح مثل غيرهم من الصبيان والأطفال. أرسله معنا غدا، أرسله بكرة معنا ونحن نذهب للتسلي وممارسة المسابقة والرمي ونحو ذلك. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع بمعنى يأكل ويشرب من ثمار الأرض وخيراتها ويلعب كعادة الصبيان. وإنا له لحافظون، يعني نحن مجموعة ومجموعة. وهذا الأمر يستدعي أن لا داعي للقلق ولا داعي للخوف عليه، ونحن هذه المجموعة وهو واحد. فلو غفل واحد ما غفل الثاني، وغفل الثاني ما غفل الثالث.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
ثم قال جل وعلا حكاية عن جواب يعقوب، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أنا ما أخاف عليه منكم، أنا أخاف عليه من الذئب، وأنا أقلق يحزنني إذا ذهبتم به لهذا الموضوع. لماذا؟ لأنكم تنشغلون بلعبكم ومسابقاتكم ويفترس الذئب وأنتم في غفلة. هذا الأمر فرحوا به لما قال، فرحوا بهذا الأمر أنه جعل هناك أمرا محتملا لإتلاف يوسف غيرهم وهو الذئب. ففي الحال قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعني يأكله الذئب، ذئب واحد وحنا جماعة، هذا خسارة علينا، يعني عيب وقدع علينا وذنبنا، كيف نحن عشرة ويختلف يوسف الذئب ويوسف معنا؟ هذا في غاية القبح والخسارة إذا كان الذئب سوف يأخذه من بين أيدينا. وهذه مسألة فرحوا بها فرحا شديدا، وحلت لهم كثير من المشكلات التي كانوا يتحرجون منها.
نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
يقول الله تعالى فلما ذهبوا به أي ذهبوا بيوسف واتفقوا على القرار الأخير وهو أن يلقوه في البئر أجمعوا ليس رأي بعضهم بل كلهم اتفقوا على هذا الأمر أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وهذا هو قرارهم الأخير الذي اتفقوا عليه وانصرفوا عن القتل وهو أن يلقوه في غيابة الجب يعني في ظلمة البئر المكان المظلم من البئر فيربطوه وقد فعلوا ذلك فربطوه بحبل فكان يتمسك بهم وكلما أمسك بواحد منهم ضربه ورفضه ولما أنهم دلوه في البئر تعلق بالحجارة حجارة البئر وكلما تعلق بواحد منها ضربوه حتى تنسلت يده منه ولما وجدوا شدة مقاومته ومدافعته أطلقوا به الحد فسقط في البئر في الماء ثم على صخرة فيه كانت مرتفعة فلما أنه رفعه الماء تعلق بصخرة وجلس عليها في هذه الحالة في هذا الظرف الله جل وعلا أوحى إليه وقال لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فاطمأن الصبي وارتاح وعرف أن القضية محفوظة من عند الله وأنه سيكون له شأن مع هؤلاء فسجل هذه المواقف وحفظها وعرف أن الله تعالى حافظه ومنجيه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون هذا من الآيات العظيمات التي ذكرها الله تعالى في الآية التي مرت لنا قبل خمس في يوسف وإخوته آيات هذا من الآيات إنسان صغير يقوم مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء في هذا العمل الإكرامي وما المسوغ له بس إلا مجرد لا يرى عليه لماذا يحبه أبوه ما لم يأخذ من حقوقهم شيء ولم ينزع من أموالهم شيء ولكنه الحسد حسد أبوه لماذا هذا الصبي يحبه أبونا أكثر منا ثم هذه الأعمال الشريرة التي يتآمر بها هؤلاء الأشداء مع هذا الصبي موقف صعب على كل نفس أن تتعمل وتنظر إليه في هذه الصورة ولهذا قال تعالى فلما ذهبوا به تعملوا هذا الموقف ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب هذا قرار صعب الهائل يقوم به هؤلاء الأخوة يكتبون إلى أب واحد ومع هذا جرأت نفوسهم على مثل هذا العمل والله تعالى الذي يحفظ عباده المتقين وأوحينا إليه كلمة وأوحينا إليه تعني ما تعني فاستقرت نفسه واطمأن خاطره وطابت مشاعره وكان لم يكن شيء وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا أي هذا العمل الذي عملوه وهم لا يشعرون يعني لا يدرون
ولا يعرفون ولا يحسون. ولهذا قالوا إن معنى هذا أنهم لما جاءوا عندما كان هو خازن مصر جاءوا يطلبون الميرة ويطلبون الطعام عرفهم وهم له منكرون. فلما أنه عرفهم فهم لا يعرفونه، جاء بالصاع وضربه فطلع لهذا الصاع رميم، فقال هذا الرميم يخبرني أنه كان لكم أخ ألقيتموه في بئر وعملتم معه كذا وكذا وكذا، فصار كل واحد يتفق على الآخر وانبهروا. فلما انتهوا وهدأوا ضربه ثانية فظهر له صوت رنين، قال هذا الرنين يخبرني بأن لكم أبا شيخا كبيرا يحزن على ولد له فقده منذ زمن طويل. فازداد هرجهم وهرجهم مع بعضهم. قالوا من أين لهذا الرجل، من أين لهذا الملك العظيم هذه الأخبار وكيف يطلع عليه ولا أحد يدري عنها، ما أحد يطلع عليها من الناس، هذه بيننا وبين والدنا والأمور التي ذكرها هذا الملك حتى أبونا لا يدري عنها. فانبهروا بهذه الحال، قالوا هذا من معنى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يسعون، لا يدركون ولا يعون ولا يتصورون أن تمر بهم هذه المواقف.
وجاءوا أباهم أشاء أن يبكون، قالوا يا أبانا إنا ظلمنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وهكذا والبيت وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أمرا فصبر جميل والله يستعان على ما تصفون.
ثم قال جل وعلا من الآيات التي تدل على أن الكذب لا بد أن ينجح، وأن الكذاب لو استمر في كذبه وعمل جميعا أنواع الكذب ينجح ويصبح هذا. يقول جل وعلا وجاءوا أباهم عشاء يبكون، انتهوا من المحاولة واللعب. وجاءوا في الليل في العشر بعد غروب الشمس هم يطيحوا، كل واحد منهم يطيح، ايش فيكم؟ يوسف أكل الجوع، وايش السبب؟ ذهبنا نتسابق ونسينا وجاء الذئب وأكله، كما قال لهم أبوهم في الثالث إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فمسكوا هذه معهم وصارت منصورة ومجهزة، ركبوها على القصيبة التي يريدون وقالوا حل لنا المشكلة، إذا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يوسف عشان صغير خلينا عند المتاع وذهبنا نتسابق. طيب وين الكلام اللي تذكرون انكم عصبة وانكم خاسرون اذا انه مسه السوء، لماذا مواقف واحد منكم كما تقولون؟
فجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
كاد المريض ان يقول خذوني، يقولون لو نكون صادقين 100% انتم تصدقون. هذا يخبرون به عن ما في نفوسهم من انهم يكذبون انفسهم. جاءوا بالمظهر الذي يدل على الجريمه، جاء جاءوا على قميصه بدم كذب. كان معهم سحرة صغار من ولد الغان فذبحوها وأخذوا القميص ورشوه بالدم وجعلوا بالقميص من فوق فيه وسط الدم. قالوا هذا اللي بقي من يوسف، هو هذا الثوب الذي بقي من يوسف. لماذا قال كذب؟ لأن ما فيه أنياب للذئب ولا تشجد منه شيء أبدا، هو حتى لو كان مكوي لو كان يكون شيء ما انعفط ولا انصفط ولا انفلى منه شيء. الشوك جاي مصوب عليه الدم بطريقة فنية من برا بس ما يكون هذا عسل الرسول. ولهذا قال في الحال يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل يعني ليس الأمر كما تقولون لم يأكل الذئب ولكن هناك أمرا آخر سولت لكم أنفسكم فسينكشف وسيبين. إذا ما الموقف في هذا الحال؟ قال فصبر جميل، احتاج للصبر لأن يوسف عليه السلام حي كله، والأمارات السابقة التي ذكرت في الرؤيا أنه سيكون له شأن فلن يأتي ما يغير ما ينتظر من أمر يوسف. لكن هذه أعمال شريرة عملتموها تنقص على الإنسان حياته وتسبب له كدرا في العيش ونكدا في الحياة. والله المستعان على ما تصفون. نطلب من الله تعالى العون على تحمل الموقف الذي وصفتموه لنا وكيف المخرج منه.
وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما.
هذه الآيات تبين عددا من المسائل. المسألة الأولى الكذب وقبح أهله، وأن الإنسان إذا كذب وتحرى الكذب يكتب عند الله وأمره سينكشف ويتضح. فهؤلاء كذبوا بالبكاء وكذبوا بالخبر حيث قالوا إن ذهبنا نشتبك وتركنا يوسف عند متاعنا، وكذبوا بقولهم إنه أكله الذئب وصدقوا في واحدة قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني لست بمصدق لنا، ولو كنا صادقين كذبوا فيها لأنهم لو صدقوا صدقا لكنهم كذبوا فلم يصدقوا. وقوله جل وعلا وجاءوا على قميصه بدم كذب هذه أيضا كذبة أخرى وحيلة، والحيل الباطلة مذمومة ومنقوصة، وهي أيضا تنكشف. ولهذا في الحال ما ناقشهم فيه. ويوسف ويعقوب عليه السلام ما سبهم ولا شتمهم وإنما قال سولت لكم أنفسكم. هذا موقف عجيب من يعقوب في تعامله مع أولاده. ما أخذ عصا وضربه وإنما عبر عما يكنه في نفسه بأن أمركم الذي أخبرتم فيه غير مقبول وغير صحيح عندي، فأنتم عملتم عمل غير صحيح، سولت لكم أنفسكم أمرا. أنا موقفي الصبر وطلب العون من الله، هذا هو الموقف الذي وقفه يعقوب أمام أولاده. ولهذا ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الولد إذا أنه أساء الأدب مع أبيه فيدعو عليه، لأن دعاء الوالد على الولد مقبول فيخسره، وإذا أنه أساء يطلب له الهداية ويسعى بكسب الكربة التي هو فيها. فهؤلاء الأولاد أحزنوا والدهم وفقدوا أو تسببوا في فقده لأحب أولاده إليه، وهذا يسبب له حزنا وعرقا شديدا، ومع هذا ما تسمع. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني نفوسكم متصرفة تصرف غير سليم وغير صحيح، وأنا أصبر وأستعين بالله على هذا الموقف الصعب. ومن من الناس يستطيع أن يتعامل بهذا التعامل في زمننا هذا؟ إذا عن واحد خرب السيارة ولا ضيع المفتاح ولا عمل عمل بسيط عطوك، وإلا سبه سبا لوراه ومجونه، ربما بعض الناس يشتمه ونحو ذلك. فهذا من العبر والمواعظ. والأمر الثالث هو أن الإنسان إذا حصل له موقف صعب فعليه أن يتحمل الصبر، وهذا من الصبر على أقدار الله، وهذا من أشد مواقف الصبر، وخاصة في مثل هذا الظرف الذي مر بيعقوب عليه السلام. والإنسان لا يحصل الصبر بنفسه، وإنما يطلبه من الله، يطلب من الله تعالى أن يعينه على تحمل هذه المواقف. فقولك إياك نستعين أي أنك تطلب العون من الله، ومن أنواع العون العون على الصبر. فهذا من أمور التربية التي ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليها، ليتحمل مثل هذه المواقف الصعاب، لعل الله أن يفرج عنه كربه.
يوسف يعلم
والدهم فأجلاد الوحي، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن كفح دراهم معدودة وكانوا فيه من الزائمين.
يقول الله جل وعلا وجاءت سيارة فأرسلوا عندهم فأجلدوا، جاءت سيارة نعم لا تسيرون في الطريق، مسافرين في الطريق، لأن غيابة الجب كان على طريق المسافرين قريب من بلاد يعقوب وهي في فلسطين. فأرسلوا والدهم أي الذي يكفي لهم الماء. قيل إن الماء كان في ناحية من البئر، لأن أسفل البئر واسع، فينزل الإنسان مع الدلو ويعبر الماء من أسفل البئر، فإذا انتهى جماعته من مائهم حملوه بحبلهم وفعل. فهذا الوارد هذا الرجل الذي نزل مع الدلو إلى قاع البئر، لما أنه نزل وجد هذا الغلام فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام. قيل إن يوسف عليه السلام تمسك به وتعلق به وشد نفسه به فوضعه في الدلو فنجحوه، فإذا به غلام كأحسن ما يكون الغلام في جماله وبهائه وحسنه وصغره، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قال بعض المفسرين ان اخوة يوسف كانوا بعد لم يتفرقوا، وانهم لما ان هؤلاء القوم اخرجوه قالوا هذا غلام عندنا، اذا ترغبون تشترونه نبيعه عليكم، لكنه شرير ولا بد من تربيطه لئلا يفلت منكم، فربطوه لئلا يفلت منكم، ولا نريد اي قيمه، فاي قيمه اعطونا اياها، هاتوا اي قيمه. فشروه بثمن البخت، يعني باعوه اخوته على هؤلاء السياره بثمن جيد. والقول الاخر ان اخوه يوسف لما القوا غادروا المكان، وان هؤلاء القوم لما انهم ارسلوا والدهم وابلى دلوه ووجد هذا الغلام، هؤلاء الذين نزحوه من البئر ذهبوا به معهم الى مصر، ولما انهم وصلوا مصر باعوه بثمن جحيم، وكان من همة الله تعالى عليه أن وقع شراؤه في يد عزيز مصر. ولما أنه اشتراه جاء به إلى أهله وهو صبي صغير، قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لأنه لا يولد له، كان عقيما. وكلا التفسيرين صحيح. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، أي أخطوه بضاعة ليكون بضاعة يبيعونها على أنه رقيق ومملوك، والله عليم بما يعملونه من عمل. وهذا قوله تعالى والله عليم بما يعملون، ذكر بعض المفسرين انه يرجح ان الذين باعوه اخوته، حيث انهم شددوا على الذين اخذوه بان يربطوه لان لا ينفلت منهم، لانه كثير الحركه، وانه من شدة معاندته لهم أنه سقط في البيت. وشروه بثمن بخس، أي باعوه بقيمة زهيدة ويسيرة، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني لا يرغبونه ولا يعول، أي واحد يشتريه حتى لو ما دفع إلا شيئا قليلا يكفيه، وليس كبقية المماليك الذين يتردد مالكهم في بيعهم إلا بثمن يراه مناسبا. هذه من الآيات العجيبات أيضا التي وقعت ليوسف وإخوته في هذه المواقف العجيبة، وسنكمل البقية في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووطنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول كم لبث يوسف في الجب؟ في يومه جاءت السيارة، وقول آخر أنها 3 أيام، لكن القول الراجح أن هؤلاء السيارة جاءوا في وقت قريب من إلقائه في البيت. هذا يقول معنى، ما معنى لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الانتقال من بلد إلى بلد لقصد التعبد بذلك البلد لا يكون إلا في مكان فاضل، والأماكن الفاضلة التي تستحق أن يسافر الإنسان في التعبد بها هي ثلاثة مواضع فقط: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الثلاثة فقط هي التي يسافر الإنسان من أجل التعبد بها، وعما غيرها فليس له أن يسافر إلى جدة للتعبد، ولا للطائف للتعبد، ولا يذهب للرياض، ولا للشمال، ولا للجنوب. وإنما التعبد بالسفر لأجل العبادة يكون في هذه المواضع الثلاثة فقط. يقول: ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان خاشع لله؟ سهل رفيق. الإنسان الذي يريد أن يكون خاشعا لله عليه أن يتعرف على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما ازدادت معرفة الإنسان بربه كان أكثر قربا وأكثر خوفا وأكثر رجاء وأشد مراقبة. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد علم الإنسان ازدادت خشيته لله تعالى ومعرفته له. هذا يسأل يقول: قالت جدتي، هل هي من محارمي؟ نعم، خالتي لأمي، خالتي، خالة أمك، وخالة جدتك، وعمة أمك، وعمة جدتك، كلهن من محارمك. والامرأة ما استطعت أن أقرأ. يقول: مسجد في قبلته قصر، ولكن بين ذلك طريق أو ممر سيارات، أي بين قبة المسجد والمقبرة، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ لا بأس بها، لأن هذه القبر والمقبرة مفصولة عن المسجد وليست تابعة للمسجد، والمسجد تابعة لها. الممنوع هو أن يكون القبر في المسجد أو يكون المسجد في المقبرة. أما إذا كان المسجد مفصولا عنها بطريق فلا بأس بها. يقول: بجوار مسجد أنشئ تبعا لمحطة ومقهى، وهو بجوار مسجد آخر، وبني بجواره مسجد، يقول: هو مؤذن فيه ولا أراه إلا أنشاه في هذا المسجد، فأظنه ما بناه إلا لأجل أن يتوظف فيه. فلما هو منتظر قريب منه، هل أصلي في هذا المسجد أم أصلي في غيره؟ أحسن الظن بالناس، والمساجد تبنى لأجل الصلاة فيها، ولا ينبغي أن تبنى المسجد متقاربة. المسجد إذا كان يخطي جماعة لا يبنى بجواره المسجد، لأن يتضرر الناس ويتفرقوا كمسجد الضراب. فإذا كان الناس يكفيهم مسجد واحد لا يبنون مسجدا آخر، لأنهم بسبب هذا البناء يتفرقون وينقسمون. بينما اجتماع الناس في مسجد أكثر لهم وأقرب لهم ويكثر اتصالهم ببعضهم، فإذا تباعدت البيوت يبنى مسجد آخر. أما إذا تقاربت فينبغي أن يكتفوا بالمسجد الأول. يقول: السلام، يقول: لأنه يعلم أنهم كاذبون لذلك لم يقم بمعاقبتهم. كان هذا يقول إن يعقوب عليه السلام لم يعاقب أولاده وهو يعلم كذبهم. لماذا؟ لأن يعقوب عليه السلام يعلم أنه سينكشف هذا الأمر كله، وأن هؤلاء الأولاد الذين سووا المؤامرة ليوسف سوف يأتي عليهم يوم يخبرون فيه يوسف ويقدرونه وينكشف أمرهم له. لأن رؤيا يوسف أنه رأى 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون له، عرف يعقوب أن 11 كوكب هم إخوته العشرة هؤلاء مع بنيامين الصغير شقيق يوسف، وأن الشمس والقمر هما أبوه وأمه، وهؤلاء كلهم سيحصل منهم تقدير واحترام ليوسف في وقت آتي. وقبل منهم كلامهم لكن أعلمهم أن كلامهم هذا ما هو معقول وهو غير صحيح. يقول: تزوج والدي امرأة ثم طلقها، هل هي من محارمي؟ نقول: نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فالإنسان إذا تزوج امرأة ولو عقد عليها وطلقها فهي من محارمي ولو لم يدخل بها فتصير من محارمي. 4 يحرمن بسبب المصاهرة، 3 بالعقد و1 بالدخول. فزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة هؤلاء يحرمن بمجرد عقد النكاح، والربيبة وهي بنت الزوجة تحرم بالدخول. يقول: ما إذا يقول الرجل في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة قرب كفاية هي من الصلوات ذات الأجر العظيم، وصلى على جنازة فله قراط، صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان. قال الصحابة رضي الله عنهم: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين من العجل والقراط الذي يدخره الله لهؤلاء. ألاحظ أن كثيرا من الناس يسألون هذا السؤال، هذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الناس. وهذا السائل أكيد أنه كبير السن ليس قضية، وينبغي للإنسان أن يعرف الصلاة التي هي فرض كفاية ولا يتهاون فيها، لأنه قد يرشح لأن يكون إماما في صلاة على جنازة، فماذا يعمل؟ وعلى الإنسان لم يطلع على موتى ولم يعلم بالموتى من المسلمين وماذا يعمل بهم. أنصح الأخوة جميعا أن يتعلموا أحكام الجنائز كلها من عملية التمريض إلى الزيارة بعد الدفن في المقابر. هذا باب كبير من أبواب الفقه اسمه كتاب الجنائز، ينبغي للناس أن يتدارسوه ويدرسوه ويعلموه أولادهم من ذكور وإناث، ولا يبقى حتى أن الإنسان يأتي ويصلي في الحرم فيقف في حرج ويقول: أنا ماذا أعمل في صلاة الجنائز؟ أو ماذا يعملون، ماذا يعمل هؤلاء بعدد التكبيرات؟ الإنسان يكبر في صلاة الجنازة 4 تكبيرات، يرفع يده مع كل تكبيرة، هذا هو السنة. بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية كما في التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم من قلبنا ومثوانا. ان كان الميت رجل واحد استعمل ضمير مذكر فيقول: اللهم اغفر له، وان كان امراه استعمل المؤنث يقول: اللهم اغفر لها، وان كانوا جمعا استعمل ضمير جمع فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغسل نزلهم واسع منقلهم وصيبهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجزهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واعدهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا اجرا. وإن كان الميت طفلا يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم سكن به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. هذه صفة صلاة الجنازة. على كل حال إذا كان لا يدري ما الذي أمامه أكسل بها الجنازة، أكسل بها الجنازة. إذا كان لا يدري هل الذي يصلى عليه ذكر أو أنثى أو جن، فيأتي بضمير يشملهم. يقول نزول القرآن باللغة العربية هل هي خاصية للعرب بتبليغ الرسالة؟ لا، هذا تمييز للعرب بأن مسؤوليتهم في بيان الدين أشق من غيرهم، ومسؤوليتهم أثقل من غيرهم، بمعنى أنهم يبلغون من لا يعرف العربية. فإذا تبلغ أولئك لازمهم أن يبلغوا أيضا أقوامهم. العرب يبلغون غيرهم من الأجناس الأخرى، فهم الذين نزل عليهم القرآن بلغتهم وتحملوها، والقرآن عليهم سهل لكن لا يجعل حكر عليهم. ولهذا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مات بعضهم ببخارى وبالسند وبالهند وبالمغرب والأندلس وأفريقيا والشمال والجنوب، ولم يبقوا بمكة، فقاموا بمهمة التدبير لهذا الدين. يقول ما حكم تغطية في وجه المرأة وهل يباح لها إظهار وجهها إذا خافت ضيق التنفس فيسبب لها الهلاك؟ حول ولا قوة إلا بالله. تغطية المرأة لوجهها واجب، فيجوز لها كشفه أمام الرجال الأجانب، ابن العم أجنبي وابن الخال أجنبي وأخ الزوج أجنبي وزوج الأخت أجنبي، وليس الأجانب هم الناس الذين لا نعرفهم أو الخواجات، لا، الأجانب المراد هم ليسوا محارم. فالمرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن هؤلاء. إذا كانت المرأة تخاف من الهلاك بسبب الغطاء لا تخرج عند الرجال، تجلس ويكون معها جهاز الأكسجين في البيت. كيف امرأة تخاف من الاختناق من غطاء الوجه وهي تروح تتمشى تتسوق؟ أمر غريب وعجيب على الناس يا سيدي. يقول أين كان يسكن يعقوب وأين البئر؟ يعقوب عليه السلام في فلسطين، والبئر قريبا من بلدهم.